الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، كان من آخر دروسنا مسألة كرامات الأولياء، وعلمنا أن الناس في هذا الباب ثلاثة أقسام. القسم الأول من يثبتها على الوجه الشرعي، وأن الله عز وجل يكرم من شاء من أوليائه بما شاء، وربما ظهرت هذه الكرامات في وقت المحنة والشدة. والقسم الثاني من ينفيها مطلقا. فالقسم الأول هم أهل السنة والجماعة، والقسم الثاني هم المعتزلة ومن إليهم من أصحاب العقلانيات الذين يتركون الإيمان بالسمعيات ثم يأتون بمقدمات عقلية فاسدة، فيقولون لو أثبتنا الكرامة لزم التباس الأمر بين النبي وغيره. هذا قول باطل، فإن هذا الكريم ما أكرم إلا لاتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم. وقالوا أيضا التبس الأمر بخوارق العادات التي تفعلها السحرة والمشعوذين والكهان والعرافين، وهذا أيضا أمر باطل، فإن هؤلاء ليسوا من أهل الصلاح لا ظاهرا ولا باطنا، والكرامة إنما تكون في حق أهل الصلاح. والقسم الثالث في هذا الباب، وهم من غلا في هذا الباب وادعى الكرامات لمن ليس من أهلها، وربما تكلف في ادعاء الكرامات، وهم كثير من الصوفية وكثير من الشيعة والرافضة من إليهم. ثم تكلم على مسألة تفضيل الملائكة على صالح البشر أو العكس بهذا القيد، ليس على تفضيل البشر على الملائكة، هذا قول ضعيف مردود، لكن الكلام في تفضيل صالح البشر على الملائكة. فتمنى كما رأيتم الشيخ ابن عثيمين أن هذه المسألة لم تطرق، وقد تركها قبل السفاريني أيضا ابن أبي العز في شرح الطحاوية، وساق أدلة كثيرة. وملخص هذه المسألة أنها من حيث المآل فصالح البشر أكمل، ومن حيث الحال فالملائكة أكمل، لأن الملائكة خلقهم الله عز وجل وسخرهم لتسبيحه وتحميده وذكره، لا شغل لهم إلا ذاك، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال رحمه الله الباب السادس في ذكر الإمامة ومتعلقاتها، وهذا من الأبواب المهمة في باب العقيدة لأمور. الأمر الأول أن حق إمام المسلمين مذكور في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. الثاني أن الله عز وجل أمر بطاعة أولي الأمر وعطفها على طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث أن طاعتهم من الأمانات، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. والآية نزلت في شأن عبد الله بن حذافة وكان أميرا على سرية. الأمر الرابع أن الإمام بها قوام البلد، بها قوام البلد، يأمن الخائف وتقام الحدود ويضبطون أمور الإسلام وشرائع الإسلام كالأذان والصلاة والصيام الأمر الخامس أن الإمامة من أسباب اجتماع الناس، فإن الناس إذا لم يكن إمام يجتمعون عليه تفرقت مذاهبهم ومشاربهم. الأمر السادس أن الإمام يقيم شعائر الله كالحدود، وربما منع وزجر الظالمين الغاشمين. ونحن نتكلم عن الإمام الطائع لله عز وجل، بل إن 60 سنة بإمام ظالم، ولا عام ولا سنة واحدة، بل ولا ليلة واحدة بدون إمام، لأن الإمام الظالم ظلمه على نفسه. وإذا عاش الناس بدون إمام أكل القوي الضعيف، ووقع الفساد العريض، وينتشر الفواحش، وينتشر كذلك السرقة والغصب وغير ذلك. الأمر السابع أن الصحابة رضي الله عليهم قد اهتموا بهذا الباب جدا، وهو من أبوائل الأبواب التي خالف فيها المبتدع أهل السنة والجماعة. بل قال أبو قلاب الجرمي رحمه الله: ما ابتدع رجل بدعة إلا رأى السيف. وقال أيوب بن أبي تميم السختياني رضي الله عنه ورحمه: فرقتهم الأهواء وجمعهم السيف. فالمبتدعة يدينون بالخروج، كبرت بدعتهم أم صغرت؟ فهم قد دانوا بالخروج عن السنة، فكذلك يدينون بالخروج عن ولي الأمر المسلم. ثم أيضا إن المبتدعة حين يخرجون على ولي الأمر يخرجون بدعوى أنه ظالم، والظالم لا بد أن يخرج عليه، بينما من عقيدة أهل السنة والجماعة أن أولياء الأمور يطاعون في طاعة الله أبرارا كانوا أم فجارا. ثم إن الخوارج يكفرون الحكام، ثم يتسلسل الأمر إلى تكفير من حول الحكام، ثم إلى تكفير كل من تعاون على الحكام، ثم إلى تكفير كل من رضي بالحكام. فإذا المجتمع يصير كافرا والعياذ بالله من هذا الفكر السقيم، فكر من أقبح وأرد الأفكار، قام على محبة الدنيا والتطلع إليها. فإن أول الخارجين هو ذو الخويصرة التميمي، لما قام للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: اعدل يا محمد، والله إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله. قال: ويحك، ومن يعدل إذا لم أعدل؟ لقد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل. وفي رواية: لقد خبت وخسرت إن لم أعدل. وهكذا هم. واستفدنا يعني كلمة إلى الحسن البصري أن بعض الخوارج سأله: ما تقول في الخوارج؟ قال: أصحاب دنيا. قال: كيف أصحاب دنيا وهم يبذلون مهجهم ويتحملون طعن السيوف؟ قال: هل منعهم السلطان من الصلاة؟ قالوا: لا. قال: هل منعهم السلطان من الصيام والحج والعمرة؟ قال: لا. قال: ما هو إلا منعهم الدنيا فقاتلوه على الدنيا. وفعلا الخوارج أصحاب دنيا، وكل مبتدع متعلق قلبه بالدنيا بقدر بدعته. وإلا فإن طاعة ولي الأمر المسلم فيها مصلحة للبلد، أي في طاعة الله، فيها تخفيف للشر، فيها موافقة لأهل الحق، فيها صبر على قدر الله عز وجل الكوني، فيها أمور كثيرة جدا يسلكها المؤمن، بينما إذا حرج عليه بقول أو فعل سبب ذلك حرج على الأمة. انظروا ما نحن فيه الآن مما نشكو إلى الله عز وجل منه، انظروا سوريا كيف صارت، واليمن كيف صار، وليبيا كيف صارت، ومصر إنما سلمه الله عز وجل بأمرين. الأمر الأول أن جيشهم واحد، يعني الخلاف فيهم قليل. الأمر الثاني أن الكفار الذين يمكرون ببلاد المسلمين يخشون على النصارى وعلى غيرهم من أهل الملل المخالفة للإسلام، والشعب المصري إذا غضب قام على النصارى، إذا غضبوا يقومون على النصارى يهدمون كنائسهم، وربما صابوا بعضهم. فالكفار حريصون على عدم إصابة النصارى وعلى عدم لحوق الضرر بالنصارى، فلذلك لم يقع المكر بذلك الشعب كما وقع المكر ببقية الشعوب، ووقع الفساد العريض بسبب الخارجين على الحكام من الأخوان المسلمين ومن إليهم. يعني قوم بهت، قوم لا نظر لهم إلى مصلحة الأمة، وإن تغنوا بمصلحة الأمة فهم بعيدون كل البعد عن معرفة ما يصلح حال الأمة، فهم لم يمتثلوا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في الأمة، ولم يمتثلوا هدي السلف رضوان الله عليهم في الأمة، ولم يسلكوا سبيل الحق في التعامل مع الأئمة، وهم مقلدون للكفار في المظاهرات والخروج والاعتصامات وغير ذلك من أنواع المخالفات. فبسبب فتنتهم على الأمة حصل الضرر العظيم والفتنة البليغة التي تسلط فيها الأعداء على المؤمنين والأتقياء، والتي سفكت فيها الدماء، والتي انقطعت فيها السبل، وغلت بسببها الأسعار، إلى غير ذلك من الأمور. فالشاهد أن فتنة الأخوان المسلمين ومن إليهم فيما يسمى بالربيع العربي، وحقه أن يقال الربيع العبري كما يسميه الشيخ الفوزان رحمه الله تعالى، كانت فتنة عظيمة لحقت الخاص كما أنها لحقت العام، لم يسلم منها أحد إلا من سلمه الله عز وجل. وكم تكلم العلماء على فتنة الأخوان، فتنة الحزبية، وأنه لا خير في الحزبية، لا تغرك من حزبي لحيته ولا قصر ثوبه ولا حسن صلاته ولا يغرك شيء من عمله. الحزبي تجره الحزبية إلى الفتن، تجره الحزبية إلى بغض الحق، تجره الحزبية إلى مخالفة هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، تجره الحزبية إلى التنكر لمنهج السلف الصالح، تجره الحزبية إلى تقديم المصلحة الشخصية على المصلحة العامة، تجره الحزبية إلى طاعة الحزب وقوانين الحزب وتقديم ذلك على طاعة الله عز وجل وما أنزل الله عز وجل وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحزبية فساد للعقائد كما أنها فساد للأعمال كما أنها فساد للأوطان، بكى منها العلماء وبكى منها الناصحون والخطباء، ومع ذلك تنكر العوام لهذا البكاء ولم يسمعوا للنصائح التي تليت عليهم صباح مساء، لأن العوام هوام يغترون ببعض الكلام المعسول. انظر إلى الحوثي لما خرج على صنعاء بدعوة إسقاط الجرعة، إسقاط الجرعة 1500 ريال في الدب الغاز أو 1500 ريال في الدب الديزل، وقام الناس يؤيدون الحوثي على إسقاط الجرعة، فسقط الشعب وذهب الشعب وما سلم إلا من سلمه الله، تسلطوا على عقائد الناس، وهذا أشد علينا والله من تسلطهم على الأموال. الأموال يخلف الله عز وجل. المساجد أهانوها، أهانوا الخطباء وأهانوا أولياء الأمور وأهانوا كل كريم، لكن تسلطوا على عقائد الناس بسبب بث عقيدة الرفض في أوساط النشأ وفي أوساط المدرسين وفي أوساط العوام إلى غير ذلك. والشاهد من هذا أننا ما زلنا نرى ونسمع أن الأخوان المسلمين لا صبحهم الله بخير ولا مساهم، ما زالوا في فتنتهم لاجين ولطريقهم الباطل سالكين، لأن الحزبية هي التي تجرهم إلى هذا الشر وهذا البلاء، فيقدمون مصلحة الحزب على مصلحة الوطن، ويقدمون مبادئ الحزب على شريعة الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي والله يا أخوة، الحزبية مساخة، الحزبية بلاء، الحزبية عمى عمى، إذا تحزب الإنسان صار كالأعمى، يقاد إلى حيث قادوه. وكم كنا نسمع من الشيخ المقبل رحمه الله: البدعة عمى. يا أخي لا تغتر بصلاة الحزبي ولا بصيامه ولا بحفظه ولا بقراءته ولا بشيء من شأنه، لا تغتر به، لأنهم كما قال البربهاري رحمه الله تعالى: كالعقارب إن وجدوا فرصة لسعوا وإن لم يجدوا فرصة اختفوا. ليسوا بأمناء على دين الله، فكيف يؤمنون على شعوب وعلى أفراد وعلى أفكار وعلى غير ذلك؟ نسأل الله السلامة. قال رحمه الله: ولا غنى لأمة الإسلام في كل عصر كان عن إمامي يذب عنها كل ذي جحود، ويعتني بالغزو والحدود وفعل معروف وترك نكري، ونصر مظلوم وجمع كفري، وأخذ مال الفي والخراج ونحوه والصرف في منهاجي، ونصبه بالنص والإجماع. هذه نتركها للدرس القادم إن شاء الله، لعلنا نكتفي بالأول إن شاء الله. قال: ولا غنى لأمة الإسلام، بل لكل أمة، ما هناك أمة تستغني عن أن يكون لها حاكم وأمير، لكن لما كان الكلام على أمة الإسلام ذكرهم، ولأن الأصل أن أمة الإسلام يمتثلون حكم الله عز وجل، فلا غنى لهم عن حاكم، لا يصلح الناس فوضى، لا سراة لهم ولا سراة إذا جهالهم سادوا، يعني الناس لا يصلحون بدون إمام أبدا، لا يستقيم لهم حال. انظر إذا البيت لم يقم على أب حازم أو ولي أمر حازم يضيع البيت بما فيه، فهكذا الشعب والأمة إذا لم يكن ثمة إمام يحزم الأمور يضيع الشعب وتضيع المجتمع ويضيع الأمة. والناس في هذا الباب إما أن يقوى الجانب السلطاني أو الجانب الإيماني أو معا أو يضعفان معا، فأعلاها في هذا الباب قوة الجانب الإيماني والسلطاني. إذا يسر الله بشعب كان أهله أقوياء الإيمان ثم رزقوا بسلطان قوي السلطان فهذا أكمل الشعوب. الحاكم يحكم بشرع الله عز وجل وحازم في شأنه، والعبد المواطن مراقب لله عز وجل، ومن وقع منهم في زلل أو خطأ يحاسب بقدر خطأه وزلله. الجانب الثاني والمرحلة الثانية وهي من أفضلها أيضا بعد هذه، يعني قوة الجانب السلطاني بحيث يكون ولي الأمر حازما فيخبت الشر ويدوس على الشر، حتى وإن ضعف الجانب الإيماني في الناس والجانب السلطاني قوي أمر محمود. الأمر الثالث أن يقوى الجانب الإيماني ويضعف الجانب السلطاني. صحيح هذا يكون فيه خير من حيث أن الناس مقبلون على مراقبة الله وعلى العمل بطاعة الله عز وجل، لكن يفوتهم خير كثير بسبب تفلت الأمر من السلطان. الأمر الرابع وهو أضعف الدول التي لا جانب سلطاني ولا جانب إيماني، ضعيفة في السلطان وضعيفة في الإيمان. ماذا تتوقع من هذا البلد إلا الشر العريض المستطير، نسأل الله عز وجل السلام. فلا غنى لأمة الإسلام في كل عصر كان عن إمامي. ولذلك من عقيدتهم أنهم يرون الجهاد خلف كل بر وفاجر من المسلمين، ويرون الحج والعمرة والجمعة والجماعة، بخلاف الرافضة والمعتزلة والخوارج، فإنهم لا يرون الجهاد ولا يرون الجمعة ولا الجماعة ولا الأعياد، وما ترون الآن في إيران من هذا الزمن المتأخر من صلاة الجمعة والأعياد إنما هي ببدعة ولاية الفقيه، وإلا أصولهم التي يسيرون عليها أنه لا حج ولا جهاد ولا كذلك عيد ولا جمعة إلا مع الإمام المعصوم، والإمام المعصوم لم يأتي وقته بعد، لأنهم لا يجوزون هذه الأعمال مع الفاجر من المسلمين. لكنهم جاءهم الخميني ببدعة ولاية الفقيه وأنه ينوب الإمام الأعظم. وحج كثير من أهل البدع إنما هو من باب السياحة أو نحو ذلك، لأنهم يرون أن الحج لا يجوز مع الأئمة الفجار. ومن عقيدة أهل السنة والجماعة أن الحج ماض مع الأبرار والفجار من المسلمين. ثم جعل يعدد فضائل هذا الإمام يذب عنها كل ذي جحود، أي أن الإمام المسلم يذب عن أهل الإسلام ويؤدب أصحاب الجحود الذين ينكرون الإلهيات أو النبوات أو الرسالات أو نحو ذلك مما أثبته الله عز وجل وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، أو كذلك أثبته رسوله صلى الله عليه وسلم في أبواب الإيمان بالغيب. فما جحده أهل الباطل وأنكروه يقوم عليهم السلطان بالسجن وبالتأديب وبالنصح، وإن أبوا إلا المضي في ذلك قام عليهم كذلك بتطبيق الشرع الحكيم. ويعتني بالغزو والحدودي، أيضا يعتني بشأن الغزو، لأن الغزو يحتاج إلى أمير لترتيب الناس، وهكذا يغزو من أجل رفع دين الله عز وجل، من أجل رفع شريعة الإسلام، ويطبق شرع الله عز وجل في هذا الأمر. والحدود أيضا يقيم الحدود الشرعية كحد الزنا وشرب الخمر وحد القذف وغير ذلك من الحدود التي ذكرها الله عز وجل في كتابه وذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته، فيستقيم شأن الناس، يستقيم شأن الناس. وحتى الأمور التي ليست فيها حدود تضبط، تضبط بحيث أن الأمور تمشي على الشرع الحكيم. فالأمة بحاجة إلى إمام، فإن كان طائعا فهو المطلوب، وإن كان عاصيا فمعصيته على نفسه وخيره للأمة. وكما قال الإمام أحمد: لو كان لي دعوة مستجابة لدعوتها للسلطان، لدعوتها للسلطان. وفعل معروف وترك نكر ونصر مظلوم وجمع كفر، أيضا مما يقوم به ولي الأمر المسلمين أنه يكون آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر. كنتم خير أمة أخرجت الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وولي الأمر إنكاره بلسانه وإنكاره بيده وإنكاره بما يرسل من الجنود والأمراء والوزراء للانتباه لشأن الأمة. ونصر مظلوم، انصر أخاه ظالما أو مظلوما، إن كان ظالما بأخذ حق الناس نصره بمنعه من ذلك، وإن كان مظلوما أخذ حقه رد إليه حقه. وقمع كفري أيضا يكون من أسباب قمع الكفر، وكذلك إقامة الحدود على الكفر، من بدل دينه فاقتلوه. وإذا أراد أهل الكفر بأهل الإسلام شرا جمع لهم الجيوش ومصر الأمصار، وأخذ مال الفي والخراج أيضا من وظائفه أنه يخرج مال الفي، وهو المال الذي يفيء الله به عز وجل على المسلمين من غير قتال، والخراج هو المال الذي يؤخذ من الجزية ومن غيرها، وكذلك من الزكوات ونحوه والصرف من هاجه، يعني يأخذ الأموال ويصرفها على الفقراء والمساكين والمحتاجين، وهكذا ينفقها في سبيل الله عز وجل، يقضي بها الدين عن المدينين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا فإلي وعلي، إلى غير ذلك. والحمد لله رب العالمين.